لا تخذل المضطر في رمضان، لا تخذل المضطر في رمضان، لا تخذل المضطر في رمضان. يا
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله تعالى: دعاء الوالد لولده إذا بر، ودعوته عليه إذا عق، ودعاء المظلوم على ظالم، ودعاؤه لمن انتصر له منه. ورجل مؤمن دعا لأخ له مؤمن واساه فيما، ودعاؤه عليه إذا لم يواسه مع القدرة عليه واضطرار أخيه إليه. الإمام جعفر بن محمد الصادق عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
شهر الإيمان والصحة النفسية. بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله بالخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم مستمعين الأحبة في شهره الفضيل، حيث يعتبر شهر الصيام فرصة لوقفة مع النفس والعودة إلى ينابيع الدين، لما يملكه هذا الشهر من آثار نفسية إيجابية على الأصحاء والمرضى. فما هي تلك الآثار النفسية الإيجابية؟ كونوا معنا. أهلا بكم. للصيام آثار نفسية إيجابية على الأفراد كما يؤكد علماء النفس والاجتماع. فالأجواء الروحانية التي تميز هذا الشهر من المشاركة العامة بين الأفراد في تنظيم أوقاتهم خلال اليوم بين العبادة والعمل في فترات محددة، والاجتماعات الشعبية في المساجد وأماكن العبادة، أو المشاركة في الإفطار الجماعي، هذه المشاركات في حد ذاتها لها أثر إيجابي من الناحية النفسية على الأفراد الذين يعانون من العزلة ويشعرون بالاضطراب النفسي. لأنهم عبر هذه المشاركة سينضمون إلى الجمع العام الذين يسودهم الهدوء وسكون النفس لما يتركه الصوم على سلوكياتهم وكلامهم، مما يطمئن المضطرب نفسيا في الانضمام إلى هذه المجموعة الهادئة، مما يحسن في سلوكه النفسي واندماجه المجتمعي. ندعوكم للتواصل معنا أيها الإخوة والأخوات. شكراً لمتابعتكم مستمعينا، وما زلنا مع الآثار النفسية الإيجابية للصيام على الأفراد. فللصوم آثار رائعة في تقوية الإرادة التي تعتبر نقطة ضعف عند المرضى النفسانيين، فبما أن الصوم تقرب إلى الله تعالى وعمل وأمل للحصول على الثواب، فذلك سيساعد على التخلص من المشاعر السلبية المصاحبة للمرض النفسي. كما أن الصبر الذي يتطلبه الامتناع عن تناول الطعام والشراب والممارسات الأخرى خلال النهار يسهم في مضاعفة قدرة المريض على الاحتمال، مما يقوي مواجهته ومقاومته للأعراض المرضية. كما أن الصوم قاهر للاكتئاب النفسي الذي هو مرض العصر الحالي، حيث تبلغ نسبة الإصابة به 7% من سكان العالم حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية. ومن أعراضه الشعور باليأس والعزلة وتراجع الإرادة والشعور بالذنب والتفكير في الانتحار. لكن الصوم وبما يمنحه للصائم من أمل في ثواب الله، فسيتجدد الرجاء لديه في الخروج من دائرة اليأس، بالإضافة إلى المشاركة الجماعية التي ذكرناها قبل قليل في الاندماج الخالص مع الآخرين في الصيام والعبادات والأعمال الصالحة من مساعدة المحتاجين والشعور بالرضا عن النفس مع الانتظام في ذكر الله تعالى والقراءات القرآنية ومقاومة مشاعر الإثم وإبعاد الذهن عن التفكير في إيذاء النفس، بل العكس، تنميتها وتهذيب شهواتها تعتبر فقرات مذهلة لمواجهة الكثير من الضعف والاضطراب النفسي بأسلحة الأمل للحصول على التوبة والغفران والثواب الأخروي الذي يعزز النفس ويسكنها واحة السكينة والسنة. كل شهر رمضان وأنتم بخير وألف عافية وسلامة مستمعينا.
طالبا عفوا وروحي يستغيث لتغفرا. كنت اقتربت من العمالق الغني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا. في الليل حيث تمر ألف حكاية في النفس لكن غير ربي لا أرى. كنت اقتربت من العبا لكنني قد عدت في ذكر الهداية مبصرا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو التاسع من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للثاني من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثاني والعشرين من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في التاسع من شهر رمضان المبارك عام 1325 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الإيراني آية الله الشيخ محمد البهاري الهمداني، أحد كبار علماء القرن الرابع عشر الهجري. وقد درس الهمداني المقدمات من العلوم الدينية في مدينته همدان بغرب إيران، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق ليدرس في حوزته العلمية العريقة عند كبار العلماء. ومن أبرز مؤلفات آية الله الشيخ محمد البهاري الهمداني كتاب تذكرة المتقين. في الثاني من شهر أردي بهشت عام 1358 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للثاني والعشرين من نيسان أبريل عام 1979 ميلادي، أصدر الإمام الخميني رحمة الله عليه بيانه التاريخي لتشكيل حرس الثورة الإسلامية. وقد حدد الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه في بيانه أسس ووظائف حرس الثورة الإسلامية التي تمحورت حول الحراسة والحفاظ على الثورة الإسلامية وأهدافها وإنجازاتها أمام الأعداء في الداخل والخارج. وقد شارك حرس الثورة الإسلامية في محاربة أعداء الثورة الإسلامية في مختلف مدن إيران، كما ساهم بشكل فعال في حرب الثماني سنوات التي شنها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وبعد الحرب كرس حرس الثورة الإسلامية جهوده وإمكانياته للمشاركة في إعمار البلاد وتنفيذ المشاريع الكبرى في مجالات البناء والزراعة والمجالات العسكرية. وقد حاولت أمريكا إصدار قرارات ضد هذه القوة، لكنها لم تلقى الآذان الصاغية من أي دولة في العالم. وأخيرا، وفي الثاني والعشرين من نيسان أبريل عام 1948 ميلادي، هاجمت العصابات الصهيونية الإرهابية مدينة وميناء حيفا في شمال غرب فلسطين المحتلة، وذلك في إطار الجرائم الصهيونية لإرغام الشعب الفلسطيني على ترك أرضه والإعلان عن إقامة الكيان الصهيوني الغاشم على أرض فلسطين. وقد استشهد جراء ذلك الهجوم الإرهابي أكثر من 500 فلسطيني، وأصيب 200، وكان معظم القتلى والمصابين من الأطفال والنساء، فيما فر الآلاف صوب ميناء حيفا للانتقال منها إلى مناطق أكثر أمنا. إلا أن الصهاينة هاجموا الفارين صوب حيفا وقتلوا 100 شخص منهم أيضا، وكان سبب الجرائم الصهيونية هو التمهيد للإعلان عن إقامة الكيان الغاصب على أرض فلسطين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: Arabic سياسي arabicsiasi@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
أنا أينما كنتم؟
السلام عليكم يا أحبابنا وأصدقائنا الحلوين،
أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المنوع،
برنامج حديقة الأطفال. شهر رمضان المبارك،
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء. لدينا ضيف كريم يحمل الخير لكل من زاره وعرف قدره،
ولا يفرق هذا الضيف بين كبير وصغير، فهو مرسل من عند رب كريم ورؤوف بعباده خبير بصير.
لذلك هو رمضان بذكره بأفواهنا نرى الخير في حياتنا بكل تفاصيلها.
فأهلا بك يا رمضان.
نعم أهلا بك يا رمضان، وأولى قطرات الخير التي نجنيها أننا نعمل على إصلاح أنفسنا وما فيها من أخطاء.
الآن يا أصدقائنا يا أحبائنا ننتقل معا إلى قصة اليوم، وستكون قصة اليوم مفيدة وجديدة وجميلة، وهي حول الخير والأرزاق.
نعم يا أصدقاء، إن شاء الله في شهر رمضان تزداد الأرزاق ويزداد الخير إن شاء الله.
إن شاء الله.
إذن بعد الفاصل إلى قصتنا.
إلى قصتنا.
كانت هناك يا عيسائي عائلة بسيطة فقيرة الحال. كان الأب يخرج صباحا ويعود مساء، لكنه لم يكن يحصل على رزق كثير لكي يطعم أولاده أو يشتري لهم ملابس جديدة.
لذلك عندما بدأ شهر رمضان كان خائفا، كيف سيستطيع أن يوفر الطعام الكافي عند الإفطار مثلا لأولاده وزوجته. تعالوا يا أصدقائنا نتابع قصة اليوم مع العم أبي قاسم.
يا ماما ماذا ستعدين لنا اليوم؟ ها؟
سوف أعد لكم حساء لذيذا، بل لذيذ جدا.
وماذا ستعدين مع الحساء؟
يا بني يا قاسم، نحن في شهر رمضان ويجب أن لا نأكل أنواعا مختلفة من الطعام.
ولكن يا ماما يوم أمس أعددت لنا حساء.
لأنه مغذ ولذيذ يا بنيتي يا سكينة.
ألا يوجد شيء آخر تعدينه لنا يا أمي؟
وماذا تريدين مثلا يا بنيتي عزيزتي؟ ها؟
لا أعرف.
أنا أتمنى أن يكون الإفطار اليوم شيئا آخر غير الحساء يا ماما.
يا أم قاسم.
نعم يا أبا قاسم.
أنا ذاهب إلى العمل، ماذا تريدين أن أجلب معي عندما أعود؟
تجلب معك؟ وماذا يمكن أن تجلب معك غير الخبز؟
كم أورون؟ تجلب معك وماذا يمكن أن فول نادر دي بادبخت
تجلب مشاريع
أبو قاسم بادبخت.
تجلب معك؟ وماذا يمكن أن تجلب معك غير الخبز أو القليل من البصل يا أبا قاسم؟
لا تيأس من رحمة الله يا أم قاسم، فربما هذا امتحان لنا خاصة ونحن في شهر رمضان.
لقد مل الأولاد من الحساء يوميا، يريدون طعاما مختلفا اليوم.
حسنا، أنا خارج أبحث عن عمل.
ها؟ سوف أدعو لك أن تجد عملا يا أبا قاسم.
بإذن الله يا أم قاسم.
ماما
ماذا يا قاسم؟ ماذا تريد؟
أنا تأخذني معك إلى العمل؟
أخذك إلى العمل معي؟
نعم، أخذني معك أرجوك.
لا يمكن يا بني، لا يمكن يا ولدي.
ها؟ خذه يا أبا قاسم، أرجوك أن تأخذه، فربما بسببه تحصل على عمل اليوم.
ولكن يا أم قاسم، قاسم لا يزال صغيرا وغير قادر على العمل.
ها؟ ومن قال لك سوف يعمل؟
إذن ماذا سيفعل لو جاء معي؟ قولي يا مرة.
أرجوك خذه معك، صدقني هذه المرة سوف تعثر على عمل جيد.
حاضر يا أم قاسم، حاضر. هيا هيا يا قاسم، تهيأ لتأتي معي. هيا يا ولدي.
حسنا حسنا يا أمي، حسنا.
خذني معك أنا أيضا يا أمي.
لا لا يا سكينة، أنت سوف تبقين معي في البيت.
هيا يا قاسم، هيا بسرعة يا بني، لقد تأخرنا. هيا يا ولدي.
حاضر حاضر يا ماما.
أعزائي الصغار، خرج الأب للبحث عن عمل وابنه معه، بينما بقيت الأم مع ابنتها سكينة تنظفان البيت. وظل الأب وابنه قاسم يمشيان في الأسواق كثيرا ويتجولان هنا وهناك، ويدخلان سوقا ويخرجان ويدخلان سوقا آخر ثم يخرجان،
حتى شعر الأب وقاسم أيضا بالتعب من المشي الكثير، خاصة وأنهما صائمان. فجلسا على صخرة صغيرة ينظران إلى الأشجار العالية وإلى زرقة السماء. وفي هذه الأثناء شاهدهما رجل وقور يدعى الحاج تقي، فقال لهما:
السلام عليكم.
وعليك السلام، أهلا أيها الرجل الطيب يا حاج تقي.
كيف حالك يا أبا قاسم؟ لماذا أنت جالس هنا؟ ها؟
بصراحة يا حاج، تعبت من المشي فقررت أن أستريح قليلا.
تعبت من المشي؟
نعم يا رجل.
هل أنت صائم يا أبا قاسم؟
وهل هذا يحتاج إلى سؤال أيها الرجل الطيب؟
لا لا لا، أنا أعتذر منك، لم أقصد الإساءة إليك، فقط كنت أريد أن أعرف إن كنت صائما أم لا.
ولماذا تسأل؟ هل تريد مني شيئا؟ هل تريد أن أقوم بعمل ما لك؟
نعم يا أبا قاسم، وكيف عرفت ذلك؟
حسنا، وماذا تريد مني يا حاج تقي؟
في الحقيقة سألت عن نجار محترف يستطيع أن يعمل لي أثاثا مناسبا، فقالوا لي ابحث عن أبي قاسم، فهو نجار محترف وعمله جيد ولا يأخذ أجورا عالية.
نعم نعم، هذا صحيح يا حاج تقي.
إذن أطلب منك أن تأتي معي إلى البيت وتصنع لي أثاثا مناسبا يا
حقا بقص. ما تقول يا حاج؟
نعم.
وهل سأتي معك يا أبي؟
لا يا بني، أنت ستعود إلى البيت.
ولماذا يعود إلى البيت؟
إنه صغير لا يستطيع أن يساعدني.
لو جاء معك فسوف أعطيه أجرا كاملا هو الآخر.
شكرا لك يا حاج تقي، شكرا لك.
إذن سأتي معك يا أبي.
أنا أحب أن أساعد المجتهدين في عملهم مثلك يا أبا قاسم.
هذه نعمة، أجل نعمة. شكرا
الحمد.
شكرا لك يا رب.
شكرا لك يا رب.
يا أبا قاسم.
نعم يا حاج.
ألم تسمع بأن شهر رمضان هو شهر الخير والأرزاق والبركة؟
نعم نعم، كم هو شهر مبارك، حقا إنه مبارك.
هل ستسمح لي يا أبي أن أتي معك؟
نعم يا بني نعم، قلت لك ستأتي
لله.
معنا.
الحمد لله، شكرا لك يا بابا.
هيا هيا بنا،
هيا لنذهب يا أبا قاسم. هيا
هيا هي يا حاج.
أصدقائنا، ذهب أبو قاسم مع ابنه إلى بيت الرجل الطيب الحاج تقي لكي يعمل له ما يريد. لذلك فقد فرح الأب فرحا كبيرا، خاصة بعد أن مضت أكثر من 4 أيام ولم يعثر على عمل، لكن يا أصدقاء بسبب أنه كان صائما ويعرف بأن الصيام يعطي للصائم قوة وإيمانا وعدم يأس، لذلك فقد كانت جائزته أن الله بعد أن شاهده وهو صابر لم ينقطع عن الصيام بعث له الحاج تقي لكي يعمل عنده في البيت ويعطيه أجرا مضاعفا له ولابنه.
وفعلا لما أنجز الأب مع ابني قاسم العمل أعطاه الحاج تقي أجرا مضاعفا وقال له:
خذ يا أبا قاسم تفضل.
ولكن هذا كثير أيها الرجل الطيب يا حاج.
لا 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 لا، هذا ليس كثيرا، فنحن في شهر رمضان. خذ خذ، وأنا أحب أن أعطيك أجرا مضاعفا لأنك تستحق ذلك.
شكرا لك يا حاج تقي، شكرا لك أيها الرجل الطيب، وشكرا لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين على أي حال.
وهكذا يا أصدقاء أخذ الأب النقود من الحاج تقي وذهب إلى السوق واشترى أشياء كثيرة وكثيرة، وعاد إلى البيت وهو فرحان وسعيد. ولما وصل كانت المفاجأة الأخرى.
هل تعرفون يا أحبائي ماذا كانت المفاجأة؟
تعالوا معنا نتابع بقية أحداث قصة اليوم، ولكن بعد هذا الفاصل.
عاد الأب وابنه قاسم إلى البيت، كان يحملان طعاما كثيرا وأشياء أخرى اشتراها الأب من السوق. وما إن دخلا البيت حتى تفاجأ بما شاهداه.
ها؟ ما هذا يا أم قاسم؟
ماذا يا أبا قاسم؟
أرى في السفرة طعاما كثيرا ومتنوعا.
نعم يا أبا قاسم.
نعم يا أبا قاسم، ممكن أعرف من أين جاء كل هذا؟
سوف أقول لك من أين جاء هذا.
هيا قولي أرجوك يا أم قاسم، أريد أن أعرف بسرعة. هيا.
قبل كل شيء أريد أن أذكرك بأن شهر رمضان هو شهر الخير والأرزاق والبركة.
هذا صحيح يا أم قاسم،
لقد بعث لنا الله اليوم رزقا حلالا كثيرا.
ولكن ما هي القصة؟ هيا قولي.
أولا قل لي أنت أيضا من أين لك كل هذه الأشياء التي بيدك.
لقد بعث الله لي برزق كثير اليوم، لقد عملت في بيت الحاج تقي الطيب وقد أعطاني أجرا مضاعفا لي وكذلك لقاسم.
الحمد لله الحمد لله.
والآن قولي لي من أين جاء كل هذا الطعام الكثير والمتنوع. هيا قولي.
سوف لن تصدق ما سأقوله لك.
هيا قولي يا أم قاسم.
لقد حصلت معجزة اليوم.
معجزة؟
نعم، ففي كل لحظة كان يطرق أحد الباب ويعطينا طعاما مختلفا ويقول هذا نذر للإفطار. هل تشاهد ذلك الطبق الكبير يا أبا قاسم؟
نعم أشاهده.
إنه نذر من بيت أبي ناصر جارنا العزيز.
وتلك الفاكهة؟
أما تلك الفاكهة فهي من عند جارتنا أم سعيد.
مرة واحدة كل هذه الأشياء تأتينا إلى البيت.
نعم يا أبا.
شكرا لك يا رب العالمين. شكرا لك.
لا تنسى يا أبا قاسم أننا في شهر رمضان، فهو شهر الخير والأرزاق والبركة.
الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله يا رب.
وهكذا يا أحبائنا بعد أن استمعنا إلى قصة اليوم عرفنا قيمة شهر رمضان، وعرفنا أنه شهر الخير والبركات والأرزاق، فالكل متعاون مع بعضه البعض ويحب بعضه البعض. أجل يا أصدقائنا، يا أحباءنا، لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا، هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. فحمدا وشكرا لرب الأنام، على الشمس والنور بعد الظلام، على الشمس والنور بعد الظلام. أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. فحمدا وشكرا لرب الأنام، على الشمس والنور بعد الظلام، على الشمس والنور بعد الظلام.
أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. فحمدا وشكرا لرب الأنام، على الشمس والنور بعد الظلام، على الشمس والنور بعد الظلام.
أطل الصباح، أطل الصباح،
أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. أطل الصباح وعاد النهار، فقام الصغار وقام الكبار. فحمدا وشكرا لرب الأنام، على الشمس والنور بعد الظلام، على الشمس والنور بعد الظلام.
على الغصن صارت تغني الطيور، وهب النسيم وفاحت عطور.
على الغصن صارت تغني الطيور، وهب النسيم وفاحت عطور.
على الغصن صارت تغني الطيور، وهب النسيم وفاحت عطور.
على الغصن صارت تغني الطيور، وهب النسيم وفاحت عطور. على الغصن صارت تغني الطيور، وهب النسيم وفاحت عطور.
ونحظى سويا بفيض السرور. أطل الصباح، أطل الصباح.
الآن يا أصدقائي إلى فقرتكم الجميلة، فقرة مشاركة الأصدقاء بأصواتهم الرائعة.
ونحن كثيرا نحب هذه الفقرة، لأن الأصدقاء يتصلون بنا ونستمع إلى أصواتهم. نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أصوم في شهر رمضان إن شاء الله، وأساعد أمي في شهر رمضان وفي غيرنا من الأشهر، وأصدقائي أيضا. أنا أصوم إن شاء الله في شهر رمضان، وأعطي للفقراء الصدقة والمال لكي يعيشوا بأمان، لا أحصل على الأجر والثواب من الله تعالى. وأحاول مع هذا أن أساعد أمي وأبي وأساعد الآخرين. أدعي أن يكون كل فقير بصحة وأمان.
شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة. أما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا. أكيد أكيد هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟ سأل المعلم من التلاميذ:
سنبدأ بدرس الجغرافيا ونرى معلوماتكم. السؤال الأول: من الذي فتح جزيرة صقلية؟
التلميذ: والله يا أستاذ صدقني لست أنا، واسأل أصدقائي فأنا كنت في الصف من الصباح.
فقال المعلم:
حسنا سأسامحك، لكن عليك أولا أن تجيب على السؤال التالي بشكل صحيح، عندها أسامحك.
فقال التلميذ: لا مشكلة وأنا جاهز. فقال المعلم:
لماذا سمي البحر الأسود بهذا الاسم؟
أجاب التلميذ: هذه سهلة جدا، لأنه كان حزينا على البحر الميت.
الأستاذ للتلميذ:
ما هو أكثر شيء تحبه في المدرسة؟
قال التلميذ: جرس الانصراف للبيت.
أنا في هذا الشهر تزداد الخيرات، ويقدم الناس خيراتهم إلى بعضهم البعض وإلى الفقراء. حتى الفقير في شهر رمضان
نجده عندما يجلس على السفرة وقت أذان المغرب، نجد سفرته فيها طعام وشراب.
نعم يا أصدقاء، هل تعرفون لماذا؟
لأن في شهر رمضان الكل يوزع الطعام في سبيل الله، ويوزع الطعام حبا بالله.
لذلك في هذا الشهر الفضيل يا أصدقاء يعم الخير في البيوت كلها،
وليس في البيوت فقط بل حتى في العمل، فالرزق يزداد وينتشر بين الصائمين، فيحصل الصائم في عمله على مال أكثر ونقود أكثر.
نعم يا أصدقاء، ليشتري بها إلى بيته، ويشتري قسما منها إلى جاره المسكين الفقير. إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟ تعلم أن السلحفاة هي الحيوان الوحيد الذي يحفظ العظم واللحم في جسمها؟ أما الإنسان فالعكس.
هل تعلم أن الدموع تحوي على مواد كيميائية مسكنة للألم يفرزها المخ عند البكاء؟
وهل تعلم أن نافورة الماء التي تندفع من رأس الحوت قد يصل ارتفاعها في بعض الأحيان إلى 9 أمتار؟
فسبحان الله.
مرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا. أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى، وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف. الحقيقة أن ذات يوم التقى جحا مع كبير التجار، فقال له كبير التجار:
نريد يا جحا أن نؤكد ما بيننا من المودة والصداقة، فنأكل معا عيشا وملحا.
فقال جحا في سرور:
لا مانع عندي، فذلك مما يشرفني ويسعدني ويقوي ما بيننا من صداقة، فمرحبا بك عندي يا صديقي.
فقال كبير التجار:
لا لا يا جحا، بل عندي أنا، وغدا تأتي إلى بيتي لنتغدى معا.
وافق جحا يا أصدقائنا، وودع كل منهما الآخر في مودة. وفي صباح اليوم التالي أحضرت زوجة جحا طعام الإفطار له، فقال لها:
أعذريني يا زوجتي فلن أفطر اليوم.
قالت زوجته: يا أحبائي،
هو لما لا تفطر كالعادة يا جحا؟
قال جحا في سرور: إنني سوف أتغدى اليوم عند كبير التجار وأغناهم مالا. قالت زوجته:
أوه، هكذا إذن تتغدى عند كبير التجار، ألم يقل لك أحضر معك زوجتك؟ أم أنك تريد أن تحظى بالطعام وحدك؟
قال جحا: نسيت أن أخبره عنك، ولكن إن شاء الله في المرة القادمة حتما ستكونين معي، ولذلك لا أريد أن أتناول أي طعام حتى هذا الموعد. فقالت زوجته:
وهل ستصبر على هذا الجوع؟
قال جحا: نعم، حتى أستطيع أن ألتهم أشهى الأطعمة التي ستقدم لي عند هذا الصديق الغني. نعم يا أصدقاء، خرج جحا إلى العمل كعادته، ولكنه مبكرا حتى يعد نفسه لهذه الوجبة الكبيرة، وقد اشتد جوعه. وحينما ذهب إلى صديقه الغني استقبله أحسن استقبال، ودعاه إلى مائدة الطعام حتى يحضر له الطعام. وبعد قليل جاء الغني ووضع أمام جحا عيشا وملحا. اندهش جحا، ولكنه ظل ينتظر باقي الطعام وقد تجاهل العيش والملح. جلس الغني على المائدة مع جحا وهو يمد يده إلى العيش والملح قائلا:
هيا هيا مد يدك وكل معي عيشا وملحا.
وكان جحا في أشد حالات الجوع، فأقبل يأكل العيش والملح. أكل جحا كثيرا ليسد جوعه، فقال له الغني:
أراك تقبل على الأكل وتأكل كثيرا يا جحا، لعل شهيتك مفتوحة، من لذة الطعام كل كل يا صديقي ولا تخجل.
كان جحا يكظم غيظه ولا يدري ماذا يقول لهذا الغني البخيل. وفي ذلك الوقت مر بالبيت شحاذ وقال لصاحب البيت:
أعطني أعطني مما أعطاك الله.
فقال الغني صاحب المنزل:
هيا اذهب اذهب من هنا وإلا كسرت رأسك.
لم ينصرف الشحاذ، فقال له جحا: أرجوك أن تنصرف حالا، فإن هذا الرجل إذا قال فعل.
وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
عن الإمام الرضا عليه السلام يصف مقام الإمامة: إن الإمامة منزلة الأنبياء وإرث الأوصياء، إن الإمامة خلافة الله وخلافة رسوله صلى الله عليه وآله، ومقام أمير المؤمنين عليه السلام، وخلافة الحسن والحسين عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ضيافة الله،
آداب وبركات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله خير الرازقين وأكرم الأكرمين، تبارك وتعالى أرحم الراحمين، وأنما صلواته وصلوات المصلين على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد وآله أبواب فيضه للخلائق أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بكل خير، وأنتم تعيشون في رحاب ضيافة الله الكبرى في شهره الأكبر. أهلا بكم في لقاء هذا اليوم.
لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، تباركت من تشاء وتمنع، تباركت تعطي من تشاء وتمنع.
أيها الأفاضل، من أهم بركات هذه الضيافة الإلهية الكريمة زيادة أرزاق الخلق فيه ماديا ومعنويا وبشتى الصور والأساليب التي لا يحيط بعلمها إلا الله تبارك وتعالى. فمن مصادق زيادة الأرزاق المعنوية ما بشرنا به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في خطبته الشهيرة في استقبال شهر رمضان، وهو أن الله بارك أوقاته، جعل أنفاس الصائمين فيه تسبيحا له، يرزقهم ثوابه الجليل، وكذلك رزقهم آثار العبادة وثوابها في نومهم إذا كان على طاعته، ورزقهم استجابة دعواتهم وقبول أعمالهم. قال صلى الله عليه وآله:
شهر الله هو عند الله أفضل الشهور، أنفاسكم فيه تسبيح، ونومكم فيه عبادة، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم فيه مستجاب.
وقال الوصي المرتضى علي أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الرمضانية المباركة:
عباد الله، إن شهركم ليس كالشهور، أيامه أفضل الأيام، ولياليه أفضل الليالي، وساعاته أفضل الساعات، هو شهر يزيد الله فيه الأرزاق والآجال. أيها الناس، إن شموس شهر رمضان لتطلع على الصائمين والصائمات، وإن أقماره لتطلع عليهم بالرحمة، ما من يوم وليلة من الشهر إلا والبر من الله تعالى يتناثر من السماء على هذه الأمة، فمن ظفر بدرة كرم على الله يوم يلقاه، وما كرم عبد على الله إلا جعل الجنة مثواه.
أيها الإخوة والأخوات، وتهدينا أحاديث أهل بيت النبوة والرحمة عليهم السلام إلى السبل العملية للظفر بتلك الدرر والجواهر والأرزاق المعنوية الخاصة التي ينثرها الله تبارك وتعالى في شهر ضيافته الكبرى على الخلق. أهم هذه السبل العملية هو الشكر العملي لله تبارك وتعالى على تلكم النعم، وفتح باب زيادتها بجميل الإنفاق على عباده، وهذا ما يشير إليه نبي الرحمة صلى الله عليه وآله، وهو يربط بين زيادة رزق المؤمنين في هذا الشهر والإنفاق في سبيل الله من خلال ذكره لأحد مصادقه، وهو تقديم طعام الإفطار للمؤمنين. فقد روي في كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني مسندا عن الإمام محمد الباقر صلوات الله عليه عن جده الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار أنه خطب في آخر جمعة من شهر شعبان، فكان مما قاله عن فضيلة شهر الله الأكبر:
شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرائض الله. هو شهر المواساة، هو شهر يزيد الله في رزق المؤمنين، ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له بذلك عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى.
يا ربي إن عظمت ذنوبي كثرتا فلقد علمت بأن عفوك
أعزائنا. وعلى الضوء ما تقدم يتضح أن من الآداب المهمة لشهر ضيافة الله عز وجل شكره عمليا على بركة زيادة أرزاق المؤمنين في هذه الضيافة بحسن الاستفادة من نعمها والإقبال على ذكره تبارك وتعالى وخدمة خلقه عز وجل بشتى أشكال الخدمات المعنوية والمادية والإفاضة عليهم بما أفاض الله على المؤمنين من نعمه المادية والمعنوية اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان كما روى ابن عباس إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل. لنتأمل معا في النص النبوي التالي الذي روي في كتاب بحار الأنوار وغيره مسندا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
رمضان شهر الله تبارك وتعالى، استكثروا فيه من التهليل والتكبير والتحميد والتمجيد والتسبيح، وهو ربيع الفقراء، فأظهروا من فضل ما أنعم الله به عليكم على عيالاتكم وجيرانكم، وأحسنوا جوار نعم الله عليكم، وتواصلوا مع إخوانكم، وأطعموا الفقراء والمساكين من إخوانكم، فإنه من فطر صائما فله مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئا. وسمي شهر رمضان شهر العتق لأن لله في كل يوم وليلة 600 عتيق، وفي آخره مثل ما أعتق فيما مضى.
مستمعين الأطائب، ولنفتح قلوبنا في ختام هذا اللقاء إلى الموعظة العلوية التالية التي تهدينا إلى أهم السبل العملية لشكر الله على نعمة زيادة الرزق في شهر ضيافته وتبيين عاقبة الإعراض عن العمل بهذا الأدب من آداب الحضور في ضيافة الله الكبرى. قال أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في خطبته الرمضانية الغراء:
شهر رمضان هو شهر يزيد الله فيه الأرزاق والآجال، وهو شهر يقبل أهل الإيمان بالمغفرة والرضوان والروح والريحان ومرضاة الملك الديان. أيها الصائم، إن حرمك ربك فمن ذا الذي يرزقك؟ وإن أهانك فمن ذا الذي يكرمك؟ وإن أذلك فمن ذا الذي يعزك؟ وإن خذلك فمن ذا الذي ينصرك؟ وإن لم يقبلك في زمرة عبيده فإلى من ترجو لغفران ذنوبك؟
ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا يوم القيامة.
ختاما تقبلوا منا أيها الأكارم أطيب الشكر على طيب استماعكم لحلقة اليوم من برنامجكم ضيافة الله آداب وبركات، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دمتم سالمين غانمين، وحتى لقاء قادم في ضيافة الله في هذه الآداب والبركات، السلام عليكم ورحمة الله.